أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. المقالة الأولى: ما هي الفلسفة؟ السيد الطباطبائي رحمه الله عقد البحث في هذه المقال أو في المقالة الأولى للحديث عن تعريف الفلسفة وعن بيان الوجه وبيان حاجتنا إلى الفلسفة وبيان الأسباب الداعية إلى البحث الفلسفي، وكذلك للحديث عن التمييز والتفريق بين الفلسفة وبين العلم والعلاقة، وبيان العلاقة بين الفلسفة والعلم، ما هي العلاقة بين الفلسفة والعلم بعد التمييز بينهما. وثم خرج بمجموعة من الملاحظات والنتائج. على أساس ذلك إن شاء الله تعالى نتحدث في هذه المقالة عن مجموعة أمور. الأمر الأول نتكلم فيه عن تعريف الفلسفة، والأمر الثاني نتكلم فيه عن وجه الحاجة إلى الفلسفة، والأمر الثالث نتكلم فيه عن التمييز بين الفلسفة والعلم، والأمر الرابع نتكلم فيه عن الاستنتاجات، عن النتائج التي نخرج بها من هذه المقالة بعد بحث كل هذه الأمور. أما بالنسبة إلى الأمر الأول وهو تعريف الفلسفة، من الواضح جدا في كتب تاريخ الفلسفة عادة ما يؤرخ للبحث الفلسفي من العهد اليوناني، وتحديدا من زمن طاليس الذي كان قبل الميلاد حوالي 6 قرون، حيث يقال عنه أنه ماذا؟ أول من يطلق عليه اصطلاح الفيلسوف أو كلمة الفيلسوف، يقال هو الفيلسوف الأول. ولكن الصحيح والتحقيق أن الفلسفة أقدم من ذلك بمدايات كبيرة، بل إن الفلسفة قديمة بقدم نفس الإنسان. الفلسفة كانت وما زالت طبيعة الإنسان وملاصقة للإنسان، فهي قديمة بقدم الإنسان، يعني لم يخل زمن وتأريخ من التفلسف، وذلك لأن الإنسان بطبيعته ماذا؟ متفلسف. الإنسان بطبيعته يبحث، فهذا الباحث، هذا التفلسف، هذا النشاط العقلي غريزة عند الإنسان، فطرة عند الإنسان، طبيعة عند الإنسان. ولذلك لا يمكننا أن نحدد تأريخ الفلسفة بالقرن السادس قبل الميلاد، وإنما هي أبعد من ذلك بعهود ومديات طويلة، هي قديمة بقدم الإنسان. خب، وإذا كانت الفلسفة قديمة بقدم الإنسان وهي طبيعة الإنسان، يعني أن طبيعة الإنسان، خلقة الإنسان معجونة بهذا الميل نحو ماذا؟ نحو اكتشاف المجهولات، نحو البحث عن قوانين الوجود والحياة. فمن الطبيعي جدا أن يقع الاختلاف في ماذا؟ في تعريف الفلسفة وفي بيان الفلسفة. أيا ما كان الأمر، أيا كان تعريف الفلسفة، نحن في هذه المقالة نريد أن نبين مراد العلامة الطباطبائي من الفلسفة. عندما يقول العلامة الطباطبائي ما هي الفلسفة، عندما عنون المقالة بما هي الفلسفة، نريد أن نبحث وأن نتوقف وأن نتعرف على مراده من الفلسفة. ما هو مراد الطباطبائي من الفلسفة في هذه المقالة وفي كل مقالات الكتاب؟ وقبل أن نبين مراد العلامة الطباطبائي نحتاج إلى مقدمة نتعرف في هذه المقدمة على استعمالات كلمة الفلسفة. فإذا عرفنا استعمالات كلمة الفلسفة، عند ذلك سوف نعرف السياق الطبيعي والخارطة التي ماذا في ضوئها يستخدم السيد الطباطبائي كلمة الفلسفة. كلمة الفلسفة هذه ككلمة كمفردة، الفلسفة ليست كلمة عربية، وإنما هي كلمة معربة من اليونانية من فيلاسوفيا. تفضل. معربة من اليونانية من فيلاسوفيا. خب، فيلاسوفيا في اليونانية كلمة مركبة من مقطعين. المقطع الأول هو فيلو ويعني المحب، والمقطع الثاني هو سوفيا ويعني الحكمة. فيكون معنى الكلمة باليونانية محب الحكمة. ففيلوسوفيا أو الفلسفة بالتعبير العربي تعني ماذا؟ تعني محب الحكمة أو مريد الحكمة. زين، هذا على مستوى الكلمة. على مستوى الإصطلاح والاستعمال، تستعمل كلمة الفلسفة في أكثر من مورد وفي أكثر من معنى، ولكن هناك معنى شبه متفق عليه، حيث تستعمل كلمة الفلسفة استعمالا واسعا مطلقا من دون أي قيد أو شرط، فيقال فلسفة ويراد بها كل العلوم العقلية الحقيقية في مقابل العلوم الاعتبارية، حيث أن العلوم كما هو واضح تنقسم إلى قسمين، إلى علوم حقيقية وإلى علوم ماذا؟ اعتبارية. والفرق بينهما، ما هو الفرق بينهما؟ أن العلوم الحقيقية دور الإنسان بالنسبة إليها دور المدرك والمكتشف. الإنسان ماذا؟ مدرك لها، مكتشف لها، ليس هو الذي يجعلها ويعتبرها ويفترضها. الكل أعظم من الجزء، وأن لكل سبب، لكل مسبب سبب، وأن وزن الجسم في الماء يساوي وزن السائل المزاح. هذه قضايا ماذا؟ حقيقية واقعية. وجد الإنسان أو لم يوجد الإنسان هي ماذا؟ متقررة وصادقة وواقعية. دور الإنسان بالنسبة إليها دور ماذا؟ ها، أنه مكتشف لها، مدرك لها. فالإنسان لا يجعلها، عقل الإنسان لا يفترضها، وإنما ماذا؟ ينفعل بها، يدركها، يكتشفها. خلافا للأمور ماذا؟ للعلوم الاعتبارية، فدور الإنسان بالنسبة إليها دور ماذا؟ دور الجاعل، دور المنشئ، دور المعتبر، كعلوم اللغة وآداب اللغة وغيرها من العلوم. كون الفاعل مرفوع ماذا؟ هذا مرتبط بالإنسان. الإنسان اعتبر ماذا؟ اعتبر الفاعل مرفوعا، واعتبر المفعول به منصوبا، واعتبر ماذا؟ ها؟ أن الكلمة التي يتقدم عليها حرف في فهي مجرورة، وأن الكسرة علامة الجر، وهكذا. هذه أمور اعتبارية مو حقائق تكوينية، يعني تابعة لاختيار ولاعتبار الإنسان. العرب اعتبروا ماذا؟ اعتبروا هذه المجموعة من القواعد، اتفقوا عليها، ولذلك هي ماذا؟ اعتبارية. وجودها لاحق لمن؟ لوجود الإنسان، ومتوقفة على اعتبار الإنسان وعلى افتراض الإنسان. فدور العقل بالنسبة إليها دور الجاعل، دور المعتبر. زين، نرجع إلى محل البحث. كلمة الفلسفة تستعمل استعمالا عاما مطلقا من دون أي قيد أو شرط، فيقال فلسفة يراد بها مجموعة العلوم العقلية الحقيقية. خب هذه العلوم العقلية الحقيقية تنقسم إلى قسمين، إما علوم نظرية وإما علوم ماذا؟ عملية. والأساس في هذا التقسيم تقسيم العلوم الحقيقية إلى علوم نظرية وإلى علوم عملية. ما هو الأساس؟ واضح في المنطق، كل قسمة لابد لها ماذا؟ من أساس. الأساس في القسمة هو أن المعلوم متعلق العلم، العلم له متعلق، متعلق العلم إما هو موجود لا دور لاختيار الإنسان فيه، وإدراكه لا يستتبع عملا، كما في وجود السماوات والأرض وما عليها ومن فيها وقوانينها، وجود السماء ووجود الأرض أمور ماذا؟ ها؟ ليس لدخل الإنسان دور فيها، فالإنسان ليس هو ماذا؟ ليس هو الموجد لها. الكل أعظم من الجزء، لا علاقة له باختيار الإنسان، وإنما الإنسان ماذا؟ مدرك لها. فالمعلوم إن كان لا علاقة لدور الإنسان فيه وإدراكه لا يستتبع موقفا عمليا، بعبارة ثانية هي أمور من شأنها أن تعلم، عندئذ يقال هذه العلوم نظرية كالفيزياء والكيمياء والأحياء والفلسفة الأولى كما سوف يأتي مقصود بها، وطبيعيات، هذه متعلق العلم، هنا أمور لا دخل لإرادة الإنسان واختياره في وجودها، تسمى هذه ماذا؟ علوم عقلية نظرية. وإما تارة أخرى يكون متعلق العلم لاختيار الإنسان وإرادته دور في وجوده، أي هو يستتبع موقفا عمليا، بعبارة ثانية يكون المتعلق للعلم من شأنه أن يعمل، كما في إدراكنا، لأن ماذا؟ الصدق حسن والكذب قبيح، يعني شنو؟ حسن وقبيح يعني ينبغي أن يعمل. فعلى أساس ذلك، على أساس ذلك ما تنقسم العلوم الحقيقية إلى علوم ماذا؟ نظرية وإلى علوم عملية. أساس القسمة ما هو؟ ها؟ المعلوم. فالعلم ينقسم، فالعلوم تنقسم إلى نظرية وإلى عملية بانقسام المعلوم، العلم ينقسم بانقسام معلومه. زين، إذن كلمة الفلسفة بهذا الإصطلاح المطلق الواسع تطلق ويراد بها مجموعة العلوم الحقيقية العقلية، وهذه العلوم الحقيقية على قسمين، إما نظرية وإما عملية. خب النظرية أيضا على ثلاثة أقسام، النظرية على ثلاثة أقسام، هي إما إلهيات وإما رياضيات وإما ماذا؟ طبيعيات. النظرية هي إلهيات ورياضيات وطبيعيات، والإلهيات تسمى بالفلسفة الأولى، وتسمى بالميتافيزيقية، وتسمى بالفلسفة العليا، والرياضيات تسمى بالفلسفة الوسطى، والطبيعيات فيزياء وأحياء وجماعتها تسمى ماذا؟ بالفلسفة الدنيا أو السفلى. والقسم الأول اللي هو الإلهيات البحث فيه إما يكون عن أمور عامة، أحكام عامة للوجود كالشيئية والإمكان وأحكام الوجود، وكون الوجود مشترك معنوي، وكون الوجود واحد، وكون الوجود أصيل، تسمى الأمور العامة أو الإلهية المعنى الأعلى. وإما يبحث فيها عن ماذا؟ عن معرفة الواجب وإثبات وجوده، سمى إلهيات بالمعنى الخاص. هذا كله وين؟ هذا وين؟ كله في القسم الأول من العلوم الحقيقية العقلية اللي هو ماذا؟ النظريات. وأما القسم الثاني وهو العملية، العلوم العقلية الحقيقية العملية، فهي أيضا على ثلاثة أقسام. هي إما تتعلق بتدبير النفس،
هذا القسم الثاني
بلي
العملية،
بلي القسم الثاني أيضا على ثلاثة أقسام. إما تتعلق بتدبير النفس بما هي ذات، بما هي فرد، فتسمى أخلاق. وإما تتعلق ماذا؟ بتدبير الأسرة، بتدبير المنزل، تسمى أسرة، تسمى ماذا؟ تدبير منزل. وإما تتعلق بتدبير شؤون المجتمع أعم من الأسرة، فتسمى بالسياسة، سياسة مدن. إذن إذن الفلسفة بإصطلاح ماذا؟ مطلق. تطلق كلمة الفلسفة ويراد بها ماذا؟ مجموعة العلوم الحقيقية العقلية الفلسفة، اللي يراد بها ماذا؟ مجموعة العلوم حقيقية العقلية التي دور حقيقية، يعني شنو؟ دور العقل هو ماذا؟ اكتشاف. هذه العلوم الحقيقية اللي تطلق عليها كلمة الفلسفة إما نظرية وإما عملية. النظرية أيضا على ثلاثة أقسام، هي إلهيات ورياضيات وطبيعيات. الإلهيات فيها بحثين، إما بالمعنى العام أو الأمور العامة، اللي أول ما تبحث بداية الحكمة نهاية الحكمة، الوجود أصيل له اعتباري، الوجود واحد له متعدد، هذه تسمى ماذا؟ بالأمور العامة. أو إلهيات المعنى الأخص اللي هي ماذا؟ معرفة الله. العملية أيضا ماذا؟ أقسام ثلاث، هي ماذا؟ أخلاق وأسرة وسياسة. سياسة من الفلسفة، قسم من أقسام الفلسفة، ولكن يا فلسفة فلسفة العملية.
شفنا حصر عقلي تقسيم،
يعني قابل إذا بعضهم يختلف الأقسام، ولكن
اتفق
عليه هاي الثلاثة أقسام، بعضهم يسويها أربعة، اللي يسويها ثلاثة يدخلها بالإلهيات بالميتافيزيقية. زين، هذا الاصطلاح عام للفلسفة، تطلق كلمة الفلسفة يراد بها ماذا؟ مجموعة العلوم الحقيقية العقلية. في قبل ذلك هناك اصطلاح خاص للفلسفة. خب، هذا الاصطلاح، طبعا هذا الاصطلاح متوارث من العهد اليوناني، وتم تداوله إلى عهد الفلاسفة المسلمين الأوائل، يعني في كتب ابن سينا وفي كتب ابن رشد والفارابي والكندي تطلق كلمة الفلسفة بإصطلاح عام، يعني هكذا فلسفة مطلقا من دون أن تقيد بقيد، يقال فلسفة. عندما يقال فلسفة من دون أن تقيد بقيد بإضافة، يقصد بها ماذا؟ مجموعة العلوم العقلية النظرية والعملية. ولكن في العصور المتأخرة وكذلك مع بدايات العصر الإسلامي، يعني بداية العصر الإسلامي الفلسفي مع الفلاسفة الأوائل، للفلسفة اصطلاح خاص آخر، حيث تطلق الفلسفة ويراد منها خصوص القسم الأول من النظريات، فيقال الفلسفة الأولى، ويقال الميتافيزيقية، ويقال الفلسفة العليا. هذه تسميات متعددة علما لهذا القسم. إذن الإصطلاح الآخر من الفلسفة يراد به القسم الأول من أقسام النظريات، أي خاصة بقسم من أقسام العلوم النظرية، اللي هو ماذا؟ البحث في الإلهيات، أو تسمى الميتافيزيقية، أو تسمى الفلسفة العليا، تسمى ما قبل الطبيعة، بعضهم يسمى ما بعد الطبيعة. هذا استعمال ماذا؟ استعمال خاص، يقال الفلسفة العليا، ما يقال فلسفة واحدة. طبعا بالكتب الأخيرة يقال فلسفة واحدة، قال ميتافيزيقيا، يقال ما قبل الطبيعة، يقال ما بعد الطبيعة. زين، الآن سؤال، ما هو مراد العلامة الطباطبائي من الفلسفة؟ بعد أن تعرفنا على مفردة الفلسفة، تعرفنا على استعمالات كلمة الفلسفة، يأتي السؤال، ما هو مراد السيد الطباطبائي من كلمة الفلسفة؟ ونقول في مقام الجواب، إن مراد العلامة من إطلاقه لكلمة الفلسفة هو خصوص القسم الأول من أقسام العلوم النظرية، اللي هو الإلهيات أو الميتافيزيقية. سيد طباطبائي يستخدم كلمة الفلسفة ويريد ماذا في كل كتبه، في البداية وفي النهاية وفي تعليقاته على الأسفار، وهنا يستخدم ويستعمل كلمة الفلسفة ولا يريد منها هذا الإطلاق العام، هذا الاستعمال العام اللي يشمل جميع العلوم الحقيقية في قبال الاعتبارية، لا لا، يستعملها ويريد بها خصوص القسم الأول من أقسام النظرية، اللي هو الإلهيات، اللي تسمى بالميتافيزيقية، وتسمى بالفلسفة الأولى، وتسمى بالفلسفة العليا، وتسمى ما قبل الطبيعة وما بعد الطبيعة. أما ما هو تعريف هذه الفلسفة؟ ما هو تعريف هذا القسم؟ فقالوا الفلسفة هي العلم الباحث عن الموجود بما هو موجود من حيثية وجوده، وحتى يتضح لنا هذا التعريف نأتي بمثال. لاحظوا في هذا العالم الذي يعيش فيه الإنسان هناك أشياء وموجودات أخرى غير الإنسان، هناك حجر، هناك شجر، وهناك ماذا؟ بشر. هناك حجر، هناك بشر، هناك شجر، هناك ماء، هناك تراب. هذه الأمور، هذه الأشياء، هذه الموجودات إذا لاحظناها سوف نجدها كلها تشترك في شيء وتتمايز في شيء آخر. أما الشيء الذي تشترك فيه فهي أنها كلها موجودة ويعمل عليها ماذا؟ الوجود. يقال الحجر موجود، الشجر موجود، الماء موجود، عمر موجود، فهي تشترك في الوجود بمعنى أنها كلها موجودة ويحمل عليها الوجود. أما الجهة التي تمتاز بها بعضها عن البعض الآخر فهي هوياتها الخاصة، تعيناتها الخاصة، وبعبارة علمية ماهياتها. يعني شنو ماهياتها؟ يعني ترابية التراب هي التي ماذا؟ تميز بين هذا الموجود وبين الموجود الآخر يسمى ماء. فجهات الامتياز هي ماذا؟ ترابية التراب، مائية الماء، حجرية الحجر، شجرية الشجر، إنسانية الإنسان، برغم إشراك الجميع في أنه ماذا؟ أنه موجود ويحمل عليه الوجود. وجهة الامتياز تسمى بالماهية وتسمى بالهوية، بينما جهة الإشراك تسمى بالوجود. حينئذ الفلسفة تبحث عن الجهة المشتركة بين الموجودات، تبحث عن الوجود بما هو موجود، تبحث عن الماء لا بما هو ماء وإنما بما هو موجود، تبحث عن الحجر لا بما هو حجر، ليس من جهتي الخاصة وإنما من جهتي العامة التي يشترك فيها مع الموجودات الأخرى وهي الوجود من جهة كونه موجودا. فالبحث الفلسفي، الفلسفة الأولى الميتافيزيقية، تبحث عن الوجود بما هو موجود من حيثية كونه موجودا لا من حيثية تعينه الخاص، لا من حيثية ماهيته، لا من الحيثية التي يمتاز بها عن الأشياء الأخرى وعن الموجودات الأخرى، لا تبحث عن الجهة التي تشترك فيها الأشياء وهي الوجود. فتبحث أنها موجودة أو ليست موجودة، وإذا كانت موجودة ما هي مرتبتها الوجودية، وهذا الوجود الجامع بينها هل هو على نحو الجامع اللفظي، اشتراك لفظي، لو اشتراك معنوي، هاي الجهة المشتركة أصيلة لو اعتبارية، وهكذا. إذن الفلسفة أو الميتافيزيقا، الفلسفة يعني باصطلاح الطباطبائي، قلنا اصطلاح الطباطبائي يقول فلسفة يعني شنو؟ يعني الإلهية، يعني الميتافيزيقي، يعني الفلسفة الأولى. فالفلسفة هي العلم الباحث عن أحكام الموجود بما هو موجود لا بما هو جسم، لا بما هو حجر، لا بما هو شجر، لا بما هو إنسان، هذه جهات تتكفلها العلوم كما سوف يأتي، إنما تبحث عن الجهة المشتركة فيها وهي من حيثية كونها موجودة، حيثية الوجود. ولكن هذا البحث عن أحكام الموجود بما هو موجود ليس بحثا كيفما اتفق، وإنما هو بحث يقوم على أساس العقل، على أساس المنهج العقلي وعلى أساس البرهان، على أساس البرهان العقلي، البرهان المنطقي بكل الشروط المذكورة في كتاب المنطق في القسم الثالث. إذن من هذا يتضح لدينا أن الفلسفة بحث عن الوجود بما هو وجود من جهة كونه موجودا بحثا عقليا برهانيا لا يستخدم فيه الناقل ولا يستخدم فيه الحس ولا يستخدم فيه المكاشفة وأمثالها، هو بحث عقلي برهاني محض صرف، والفيلسوف لا يتبع إلا البرهان، هو إنما يقتنع بعد وجود البرهان، يثبت شيئا على أساس البرهان العقلي وينفي شيئا على أساس البرهان العقلي. ولا يحتكم الفيلسوف، ما هو فيلسوف لا يحتكم لغير البرهان العقلي المنطقي وفق الشروط المنطقية الموجودة في كتاب البرهان اللي هو القسم الثالث من أقسام المنطق. والخلاصة من هذا يتضح لدينا أن الفلسفة، ما هي الفلسفة عندما يقول السيد ما هي الفلسفة، مراده من الفلسفة هنا هي الميتافيزيقية، هي الفلسفة الأولى، هي الفلسفة العليا، هي ما قبل الطبيعة، هي ما بعد الطبيعة، عبر ما شئت، هي القسم الأول من العلوم النظرية تسمى الميتافيزيقية، والمراد بها هي العلم الباحث عن أحكام الموجود بما هو موجود، يعني من جهة كونه موجودا، من هاي الحيثية، حيثية أنه موجود، مو من حيثية أنه جسم، لأنه من حيثية أنه جسم هذا اختصاص العلوم، هناك العلوم أيضا من حيثية أنه جسم، أيضا أكو حيثيات أخرى لذلك تتعدد العلوم كما سوف يأتي إن شاء الله عندما نميز بين العلم والفلسفة. هذا كله يرتبط بالماذا؟ بالأمر الأول من الأمور التي نبحثها في هذه المقالة، وهو ما هي الفلسفة. وأما بالنسبة إلى الأمر الثاني في هذه المقالة وهو وجه الحاجة إلى الفلسفة، لماذا نحتاج إلى البحث الفلسفي، وما هي الأسباب التي تفرض علينا أن نمارس هذا النشاط العقلي الذهني اللي يسمى الفلسفة. المصنف رحمه الله سيد الطباطبائي ذكر سببين، ذكر وجهين من وجوه حاجتنا إلى البحث الفلسفي. الوجه الأول أو السبب الأول، الإنسان في هذه الحياة، في حياته يدرك أن هناك أشياء موجودة خارج ذهني، أن هناك موجودات أخرى غير ماذا؟ غير ذاته، غير ذهنه، هناك أشياء وأمور حقيقية لها تقرر حقيقي واقعي، هي موجودة خارج ذهنه. كذلك هو يدرك في نفس الوقت أن بعض علومه وبعض مدركاته وبعض معارفه مطابقة للواقع، ليست أوهاما، لا هي مأخوذة من الخارج وتنطبق على الخارج، ليست أوهام، ليست تخيلات، ليست سفسطة. هو يدرك في نفس الوقت أن بعض علومه ماذا؟ ليست حقائق، ليست مأخوذة من الخارج مباشرة. والإنسان في ممارسته اليومية، في حياته اليومية، قد يعتقد أن بعض الأشياء موجودة وواقعية وحقيقية، ثم بعد برهة من الزمان يتضح له أنها ماذا؟ غير موجودة وليست حقيقية. كما الإنسان مثلا في القرى في الأرياف يعتقد بالبخت، يعتقد بالحظ، يعتقد بالقسمة، فلما يأتي إلى الدراسة وإلى العلم ويدرس الفلسفة يتضح أنه ماكو شيء اسمه حظ، وماكو شيء اسمه بخت، ماكو شيء اسمه قسمة وطالع. فكان يعتقد بأمور، يعتقد أنها موجودة وحقيقية، ثم اتضح له ماذا؟ أنها غير موجودة وغير حقيقية. وفي نفس الوقت الإنسان بعض الأحيان يعتقد أن هناك أشياء غير موجودة وليست حقيقية ولا تحقق لها، ثم بعد برهة من الزمان يتضح ماذا؟ خطأه، وأنه ماذا؟ هي موجودة ومتحققة. وعلى أساس ذلك قالوا، على أساس ذلك قالوا، قالوا إن المفاهيم والمدركات التي يمتلكها الإنسان على ثلاثة أقسام. هاي المفاهيم التي يمتلكها الإنسان في ذهنه هذه ماذا؟ على ثلاثة أقسام، هي إما حقيقية وإما اعتبارية وإما وهمية. والمراد من الإدراكات الحقيقية هي تلك المدركات التي لها مصادق في الخارج ومتحققة في الخارج، بالعبارة العلمية لها ما بإزاء خارج ذهن الإنسان، كما في مفهوم الإنسان. هذا مفهوم الإنسان مفهوم حقيقي، مفهوم الشجر مفهوم حقيقي، مدرك حقيقي. يعني شنو؟ ها؟ يعني له مصداق في الواقع الخارجي خلف ذهن الإنسان. والإنسان أخذ هذه المفاهيم من مين؟ من الخارج. هاي المدركات الحقيقية تسمى ماذا؟ تسمى بالمفاهيم الماهوية، تسمى بالماهيات، أو تسمى بالمعقولات الأولى، كما سوف يأتي إن شاء الله في الأبحاث القادمة. وأما الاعتبارية فهي تلك المدركات التي لا مصداق لها في الواقع. ولكن لها منشأ انتزاع من الخارج، كما في مفهوم الملكية، مفهوم الرئاسة. هذان المفهومان ليس لهما مصداق في الخارج. خب الملكية وين هي الملكية في الخارج؟ ها، بخلاف مفهوم الإنسان. الإنسان وين بالخارج؟ هي موجود هذا زيد وبكر وعبيد. أما الملكية فليس لها مصداق وما بإزاء متحقق في الخارج. بعد من جت؟ قالوا لها منشأ انتزاع من الخارج، الإنسان من خلال مقايسة ماذا؟ مقايسة بين شيئين ينتزع منهما مفهوم ماذا؟ مفهوم التملك. إن شاء الله في المقالة السادسة مخصصة للإدراكات الاعتبارية سوف يأتي تفصيل جدا ممل، وللسيد الطباطبائي نظرية خاصة في الاعتباريات. هذا هو القسم الآخر من المفاهيم والمدركات. والقسم الثالث هو المدركات أو المفاهيم الوهمية، وهي تلك المفاهيم الباطلة المحضة التي ليس لها ما بإزاء في الخارج وليس لها كذلك ماذا؟ منشأ انتزاع من الخارج، مثل مفهوم العنقاء، مفهوم الغول، الحظ، البخت، القسمة. هذه مدركات وهمية باطلة من نسج الخيال والوهم، ولا مصداق حقيقي لها في الخارج، كما لا منشأ انتزاع لها ماذا؟ في الخارج. عند ذلك يقال إن الفلسفة تتكفل بتمييز المدركات الحقيقية عن المدركات الاعتبارية والوهمية. فالإنسان يندفع بغريزته بفطرته، الإنسان عنده عطش وجودي، هذا عطش معرفي بأصل خلقته، يدفعه المن للتمييز بين أنحاء مدركاته. الفلسفة تتكفل بهذه الوظيفة، هذا البحث عن الموجود بما هو موجود، يتكفل لنا بواسطة أدواته ومنهجه العقلي وقواعده البديهية العقلية، يتكفل لنا ماذا؟ بتمييز المدركات الحقيقية عن المدركات الاعتبارية والوهمية. طبعا وهذا التمييز ليس بالأمر السهل، وإنما هو بتعبير العلامة مطهري من مزالق أقدام الفلاسفة. إذن الحاجة الأولى، الوجه الأول من وجوه الحاجة إلى دراسة الفلسفة، أن الفلسفة تتكفل تمييز المدركات الحقيقية عن المدركات الاعتبارية والوهمية. فمن خلال قوانين الفلسفة، من خلال قانون العلية واستحالة الصدفة، نعرف ماذا؟ أنه ماكو شيء اسمه بخت، ماكو شيء اسمه حظ، ماكو شيء اسمه صدفة. هذه مدركات وهمية، هذه من خلق الذهن، من نزع الذهن والخيال. هذه الحاجة الأولى أو الوجه الأول. وأما الوجه الثاني من وجوه الحاجة إلى الفلسفة، خب هذا الإنسان في هذه الحياة تدفعه الحاجة إلى ممارسة العلوم، ولذلك قالوا الحاجة ماذا؟ أم الاختراع، تدعو إلى الاختراعات، تدعو إلى ماذا؟ إلى التعاطي مع العلوم والصناعات المختلفة. كل علم من العلوم كما قالوا يبحث عن جهة من الجهات في موضوعه. العلوم تتميز ماذا؟ بالموضوعات كما سوف يأتي. وكل علم يبحث عن أحوال وخصائص وعوارض موضوعه. في الفيزياء تبحث ماذا؟ عن أحوال وقوانين شنو؟ الكتلة، المادة، ولا تبحث عن وجود موضوعها. العلوم تبحث عن أحوال وأوصاف وأحكام وقوانين موضوعها، ولا تبحث عن وجود موضوعها، وإنما تأخذ وجود الموضوع شبي أمر مسلم ومفروغ منه. فيزياء ما تبحث أن المادة موجودة لما موجودة، ما تبحث أن الكتلة موجودة لما موجودة، ما تتطرق إلى هذا البحث، وإنما ماذا تبحث؟ عن أحكام وقوانين وأوصاف وأحوال الكتلة. ولذا قالوا إن العلوم لا تتكفل عن إثبات موضوعات نفسها، إثبات وجود موضوعاتها ما تتكفل به، وإنما تتكفل البحث وين؟ عن أحوال وأحكام وعوارض الموضوع. خب سؤال، من هو الذي يتكفل إذن إثبات الموضوعات؟ في العلم نبحث في الفيزياء أن لكل جسم شكل أو ليس لكل جسم شكل، مو؟ أن الجسم له شكل أو ليس له شكل، هل لكل جسم شكل أو ليس له شكل؟ فيبحث، يبحث عن ثبوت هذا الوصف وهذا الحكم وهذا العرض لمن؟ للجسم، أنه له شكل له ما عنده شكل. ولكن سؤال، هو أصلا الجسم موجود لما موجود؟ الفيزياء تقول هذا مختصاصي، أنا ما أبحث عن إثبات موضوع نفسي، أنا موضوعي ما هو الجسم، ولكن ما أبحث عن إثبات موضوع نفسي أنه موجود وما موجود، إنما بحثي ينصاب عن أحكام وقوانين وحالات هذا الموضوع. إنما الذي يتكفل البحث عن إثبات موضوعات العلوم هو البحث الذي يثبت وجود الأشياء، وهو البحث الفلسفي، لأن الفلسفة كما اتضح قبل قليل تبحث ماذا؟ عن الجهة المشتركة وهي الوجود. فتبحث لنا الفلسفة أن الجسم القابل للأبعاد الثلاث موجود أو ليس بموجود، وعن رتبته الوجودية. إذن الوجه الثاني من وجوه الحاجة إلى الفلسفة وماذا؟ إثبات موضوعات العلوم. قال هناك ظواهر لا تحصى وموجودات كثيرة في عالم الوجود. طبعا السيد الطباطبائي قدم البحث عن وجوه الحاجة إلى الفلسفة على البحث عن تعريف الفلسفة، احنا سوينا بالعكس، هذا بحث عن وجوه الحاجة إلى الفلسفة ونحن جزء منها. وكثيرا ما نحسب أن شيئا ما حقيقة قائمة متحققة واقعية، ونعده موجودا، ثم يتبين لنا فيما بعد أنه كذب ولا أساس له، مثل الحظ والبخت. وكثيرا ما نحسب أن شيئا ما عدم وكذب، ثم يتضح لنا بعد حين أنه صادق وله آثار وسمات كثيرة في عالم الوجود. مثلا الإنسان لأنه مألوف بالحسيات يقول ماكو شيء اسمه غير حس، نفس ومجردة وجين وملائكة وما أعرف شنو وعقل ومجرد عن المادة ذاتنا وفعلا ما موجود، ما نحس بما نشوف. فلسفة بين الله لا موجود، غير ذلك مو صحيح. ومن هنا فنحن سواء أأردنا أم أبينا لدينا غريزة البحث والتحليل بالفطرة. هذا أمر غريزي، حب الاستطلاع، البحث عن المجهولات، ومن ثم يلزمنا التمييز بين الموجودات الحقيقية حسب مصطلح الفلسفة وبين الموجودات الاعتبارية والوهمية. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، وبغض النظر عن هذا البحث الغريزي تدفعنا متطلبات الحياة إلى البحث العلمي لممارسة العلوم والصنايع. وحينما نضع اليد على أي فرع من فروع العلم المختلفة، فيزياء، الكيمياء، كل فروع الطبيعيات، نلاحظ أن إثبات أي سمة، صفة، حال، عرض، حكم من سمات الموجودات لموضوعاتها يستدعي في المرحلة السابقة إثبات وجود ذلك الموضوع. أنت شلون تبحث أن الجسم له شكل وأنت أصلا ما ماذا؟ لم تفرغ من البحث في أن الجسم موجود. نعم نحن في العلم نأخذه كأمر مسلم، ولكن لا بد من إثبات أنه موجود. زين، هذا تمام الكلام في الأمر الثاني اللي احنا سوينا ماذا؟ هذا سوينا أمر ثاني لسي طبطب يقدمه. بعدين رجع للفلسفة. هناك سلسلة من البحوث البرهانية تؤمن هذا المطلب. يا مطلب هذا اللي تقدم يستدعي في المرحلة السابقة إثبات وجود ذلك الموضوع. يقول أكو هناك مجموعة بحوث برهانية تؤمن لنا إثبات هذا الوجود. استنتهي هذه البحوث بنا إلى إثبات الوجود الحقيقي للأشياء وتحديد أسباب وجودها وهوية ومرتبة هذا الوجود. ثبت لنا وجود الجسم الطبيعي وأنه ممكن، هويته أنه ممكن ومرتبته وكذا، وتدعى هذه البحوث الفلسفة. خب سيدنا شلون مرادك من الفلسفة؟ كما بيناه مراد من الفلسفة هي ماذا؟ القسم الأول من النظريات اللي هي الميتافيزيقية. طبعا هو لم يتعرض إلى بحثها. بعد ذلك يأتي الكلام عن التمييز بين العلم والفلسفة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.